الخلافة العباسية تقسم إلى مرحلتين. مرحلة الأولى مرحلة التأسيس والازدهار والعزة والعظمة، والمرحلة الثانية فترة العباسية الثانية تعتبر فترة الضعف والتفكك ثم الانهيار. خلال فترة الضعف تم تأسيس العديد من الدويلات التي تحكم باسم الخلافة أو تحت جناحها، لكن هذه الدول عانت من مشكلة أساسية، وهي أنها دولة أشخاص وليست دولة مؤسسات، فغابت بغياب مؤسسيها ولم تستمر. ونحن اليوم نعاني في دولنا من دول الأفراد. حلقتنا اليوم تقدم نموذجا لدول الأفراد من خلال قصة أحمد بن طولون. كان لوالي بخارى وخراسان نوح بن أسد مولى يقال له طولون، فالمولى هو العبد الذي تحرر، فأرسله إلى الخليفة العباسي المأمون، فرقاه المأمون بسبب ذكائه وفطنته وقدراته حتى صار من الأمراء على القيادات العسكرية. وولد لطولون في سنة 220 هجرية في مدينة سر من رأى اللي تسمى سامراء الآن. ولد له ولد اسمه أحمد في عهد الخليفة المعتصم، وتلقى أحمد ابن طولون العلوم الشرعية وحفظ القرآن الكريم وتفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وقضى حياته السياسية والعسكرية الأولى في ثغر طرسوس في الشام، ثم تزوج بابنة عمه فولدت له ابنه العباس وابنته فاطمة. ولما مات أبوه طولون سنة 240 هجرية فرض له الخليفة كل المناطق التي كان يديرها أبوه من أعمال، واشتهر أحمد بن طولون بالتدين، وكان رجل بعيد النظر، ومن أعظم صفاته كرم الحاتمي الذي استطاع به أن يكسب الرجال، حتى كانوا بعض الناس ممكن ينضموا إلى خصومه، استطاع أن يكسبهم إلى صفه. وطلب أحمد بن طولون من وزير المتوكل عبيد الله بن يحيى بن خاقان أن يكتب له ورقة حتى يذهب للجهاد على الثغور. الثغور يعني مناطق الحدود المتصارع عليها مع الدول الأخرى، فيكون في جهاد يريد منه الثواب الدائم من الله عز وجل. هذه التجربة طبعا أفادت أحمد بن طولون بخبرات ميدانية واستفاد منها كثيرا كما سنرى فيما بعد. في طريق عودته إلى سامراء سر من رأى، هاجمتهم في الطريق جماعة من قطاع الطرق، فقال أحمد: لا يراني الله فارا وقد خرجت على نية الجهاد. كيف أفر وأنا راجع من جهاد؟ فقاتل قطاع الطرق فقتل منهم جماعة وفر الباقون، فزاد هذا في أعين الناس وصار له مهابة وإجلال، ووصلت أخبار إلى الخليفة نفسه فكافأه بمكافآت، ويعني بدأ يرقيه أكثر. إذن خلق ودين وعلم وجهاد، والآن صارت له المكانة هذه. في تلك الفترة في الخلافة العباسية كان الأتراك هم الذين مسيطرين على الخلافة ويمثلون القوة الرئيسية في الخلافة العباسية، فخلعوا الخليفة المستعين بالله ونقلوه إلى مدينة واسط، وصار المعتز هو الخليفة الثالث عشر، هذا في سنة 252 هجرية. واختار الأتراك أحمد بن طولون ليذهب، هو الذي ينقل المستعين الخليفة السابق إلى واسط، فأرسلت له أم الخليفة الجديد المعتز كتابا أرسلته إلى أحمد بن طولون أن يقتل المستعين حتى ما يرجع يحكم، ومكافأة لك سأجعل الخليفة يعطيك حكم من مدينة واسط. فرفض وقال والله لا يراني الله عز وجل أقتل خليفة له في رقبتي بيعة وأيمان مغلظة. ورجع أحمد، رفض هذه المهمة ورجع إلى سامراء وأقام بها. كانت والدته بعد وفاة والده قد تزوجت بأحد الأمراء الأتراك بايك بيك التركي، وعينه هذا التركي العظيم، تم تعيينه من قبل الخليفة الجديد المعتز واليا على مصر في عام 254 هجرية. فبايك بيك زوج والدته أرسله ليتولى حكم عاصمة مصر الفسطاط بالنيابة عنه. فقال حين دخلها غاية ما وعدت به في قتل المستعين واسط، مدينة صغيرة قرية صغيرة، فتركت ذلك لله تعالى فعوضني ولاية مصر والشام كما سنرى. وتدل الكلمة هذه طبعا على أنه كان عنده استعداد للمناصب العليا والرغبة فيها. وساعدته الظروف في تثبيت إقامة أقدامه في مصر. حدث أن قتل الأمير بايك بيك زوج والدته في نفس هذا العام 256، فأسندت ولاية مصر إلى يارجوخ اللي كانت علاقته بأحمد بن طولون علاقة مصاهرة، فأقره على إدارة الفسطاط وزاد في سلطته مع الأيام حتى ولاه مصر كلها ما عدا الخراج اللي هو الضرائب، فظل بيد منافسه أحمد ابن المدبر، وهذا كان مشهور بسوء السيرة. فلما توفي يارجوخ في 259 هجرية أضحى ابن طولون حاكم مصر الشرعي من قبل الخلافة مباشرة، فتولى مقاليد الأمور على مصر كلها، صار حاكم لمصر. هكذا تسلسلت به الأحداث حتى حكم مصر. وعندما وصل أحمد بن طولون إلى مصر مع بدايته، كان أحمد هذا ابن المدبر ليدير الأموال أهداه 1,000,000 دينار من الذهب، لكن أحمد رفضها. إيش الرشوة الضخمة هذه؟ 1,000,000، هذا كم ماخذ من أموال الدولة؟ وخاف ابن المدبر بسبب ذلك من أحمد. في ذلك الوقت كان عيسى ابن الشيخ حاكما على فلسطين والأردن من قبل الخلافة العباسية. فلما قتل الخليفة الرابع عشر المهتدي بالله 255 هجرية على يد الأتراك، قتل في 256 هجرية، بويع للخليفة الخامس عشر المعتمد وصار هو الخليفة. في هذه الأثناء ذكرت لكم عيسى بن الشيخ يدير الحكم في الشام، فأرسل برفض البيعة، رفض ابن الشيخ أن يبايع الخليفة المعتمد، وكانت له أطماع شخصية. فأمر هنا الخليفة أحمد ابن طولون أن يتوجه نحو الشام ليستعيدها للخلافة. فأحمد ابن طولون بدأ يجهز جيش كبير، لكن مع انتهاء من تجهيز الجيش الخليفة غير رأيه وأمر ابن طولون بالعودة إلى مصر، ربما خوفا من توغل ابن طولون في الشام فيتخلص من عيسى ابن الشيخ ويصبح ابن طولون حاكم على الشام ومصر. لكن لما رجع كان بيده جيش قوي، إذن حكم مصر وشكل جيش. الآن انظروا كيف تطورت معه الأحداث. هذا الجيش كان عماد حكمه وحكم ابن خماروي من بعده. ثم أرسل الخليفة القائد ماجور ليقضي على فتنة عيسى بن الشيخ. فلما رأى عيسى أن في جيش قادم من قبل الخلافة هرب إلى أرمينيا. فبدأ ماجور يتعاون مع صاحب خراج مصر ابن المدبر في الكيد لابن طولون ووضع الدسائس له في العاصمة يوغر قلب الخليفة عليه. فكتبوا إلى الخليفة المعتمد يحذرونه من قوة ابن طولون، سيطر على مصر وعنده جيش صار الآن. فكتب الخليفة إلى ابن طولون أن يترك في مصر نائبا ويأتي إليه في العاصمة سر من رأى، فيتولى فيها منصب عند الخليفة. بن طولون كان ذكي، عرف أن هذه مؤامرة عليه، وعرف أنه الغرض من استدعائه هو التخلص منه، فبعث عدة كتب وبعث موضع ثقته شخص يسمى الواسطي سنة 257، ومعه الهدايا والأموال ليس فقط للخليفة وإنما لبطانة الخليفة، فاقتنعوا أن ابن طولون ما زال موالي لهم، فأقنعوا الخليفة في تجديد الثقة في ابن طولون. وهذا طبعا يدل مرة أخرى دليل جديد على حرص ابن طولون أن يستقل بحكم مصر، كما هو دليل كيف تدار الأمور في ديوان الخلافة وديوان معظم الحكام إلى اليوم، بالأموال بالرشاوة، تقنع البطانة يقنع الحاكم. هنا مع تطور قوة ابن طولون، مع تثبيته رغم المكائد من قبل الخليفة، خاف عامل الخراج، عامل الضرائب ابن المربد على نفسه من هذا النصر، فطلب من الخليفة أن ينقله إلى إقليم آخر، فنقلوه إلى الشام، وعين بدل عامل آخر، وطلب الخليفة من ابن طولون أموالا يدعم بها دولة الخلافة، فاعتذر قال لا تطلب مني أموال، أنا لا أدير الأموال حسب قراركم، الذي يدير الأموال هو شخص آخر، أنتم عينتوه مكان ابن المدبر. فهنا الخليفة لما رأى أن هذا العامل الجديد ما هو قادر يجيب له أموال كثيرة، فقرر أن حتى إدارة الأموال تصبح بيد ابن طولون، فمرة أخرى زادت قوته ونفوذه في مصر. أثناء هذا كله كانت عدة ثورات بدأت تتحرك ضد ابن طولون نفسه، لكنه استطاع أن يخمدها جميعا. وجاءته مشكلة من نوع فريد، وهو الموفق أخو الخليفة المعتمد، عمليا كان هو الذي يحكم بدل من أخيه، في أحيانا تجد ابن الحاكم هو الذي يحكم، أخو الحاكم هو الذي يحكم، ما زال موجود في بلادنا إلى اليوم. فالموفق كان يحكم عمليا، وكان يقولون عنه ذو سطوة، فطلب من ابن طولون أموالا حتى يستطيع أن يصرفها في إخماد ثورة رئيسية في تاريخ الدولة العباسية تسمى ثورة الزنج، وقصتها طويلة في جنوب العراق وشمال الجزيرة. فابن طولون استطاع أن يدبر 1,200,000 دينار من الذهب والخيول والأقمشة وأرسلها، لكن الموفق استصغر هذا المبلغ كله وغضب، وكتب كتاب شديد إلى ابن طولون يلومه ويعنف أشد التعنيف، وأراد أن يعزله، لكن ما وجد أحد يقبل أن يأخذ هذا المنصب، وخاصة أن الكل في الديوان الملكي أو الخلافي هذا كان يحب ابن طولون لكرمه بالنسبة لهم. فهنا أمر الموفق القائد موسى ابن بغى، وهو قائد مشهور في تاريخنا الإسلامي، بتسيير جيش إلى مصر. فلما علم ابن طولون بدأ يحصن مصر، لكن أثناء الطريق جنود موسى ابن بغى ساد بينهم الاضطراب وثاروا، والسبب كان غريب، السبب أن رواتبهم تأخرت ففشلت الحملة، وهذا جعل موقف ابن طولون قويا جدا في مصر، بل ثبت حكمه في مصر. كيف تطورت أحداث قصة ابن طولون؟ هذا حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة، وقصتنا حول أحمد ابن طولون، ذاك الرجل الذي جاء من لا شيء تقريبا ليصبح حاكما لمصر. كان أحمد بن طولون رجل دولة من الطراز الأول، عنا بشؤون دولته وكل ما يتصل بمناحي الحياة، لم تشغله طموحاته في التوسع وزيادة رقعة دولته عن جوانب الإصلاح لما يحقق حياة كريمة للناس والرعية، ولذا كانت إصلاحاته واضحة ما زالت أثارها في مصر إلى اليوم. في مجال العمران بنى ابن طولون مدينة القطائع، مقسمة مناطق ووزعها للقادة حتى يبنوها. في سنة 256 بناها بين الفسطاط وتل المقطم، كما شيد مسجد أحمد بن طولون المشهور في المقطم، وأراده مسجدا جامعا ليكون عنوانا لعظمة الأمير ورخاء البلاد في عصره. لا تأتي عليه النيران أو تهدمه مياه الفيضان. فحقق له المهندس رغبته فبناه جميعه من الآجر الأحمر، ورفعه على دعامات من الآجر الأحمر، وما زال قائما إلى اليوم. وانتهى بناؤه في 265 هجرية، أكثر من 1000 سنة على هذا الجامع العظيم. استغرق بناءه 2 عامين وهم يبنون فيه. وتطورت الدولة المصرية في عهده في مجال الخدمات الطبية. أنشأ المستشفيات في 259 هجرية لمعالجة المرضى مجانا بدون تمييز بين الطبقات ولا الأديان، والله هذا مسلم ولا قبطي، الكل يعالج مجانا. في مجال الزراعة شجع الزراعة وزاد الإنتاج الزراعي وأصلح الترع المائية والقنوات التي تروي الحقول، وحفر المزيد منها، وأصلح السدود المحطمة، وحمل الفلاحين من جوبات الضرائب وأنصفهم ومنع التعسف عليهم. هذا كل أدى إلى ازدياد مساحات الأرض المزروعة من جهة، ووصول أسعار الحبوب إلى أدنى مستوى، بدل ما يصير غلاء صار انخفاض في الأسعار. كما طور صناعة النسيج، نرى واضح في بعض الحكام عندما يسيطروا، خاصة لما يكونوا مستبدين، تشوف لا في كهرباء ولا في وقود ولا غلاء الأسعار. الله سبحانه وتعالى لا يبارك في عمل المبطلين. وتطور صناعة النسيج في زمنه، مشاريع للدولة، وهنا مشاريع نفعت الناس كأفراد والدولة كمؤسسات، وجعل هناك رقابة ومتابعة تمنع الغش. لم تتطور كل هذه المجالات بعد غياب ابن طولون. واضح جدا أن ابن طولون كان يدير هذه الأمور بنفسه، وبدأ ابن طولون في التطلع إلى مد نفوذه خارج مصر، وخصوصا أنه هو صاحب القرار المتفرد في الدولة عمليا، ما يحتاج يرجع لأحد. دولة الأشخاص، وهذا هو موضوع حلقتنا، دولة الأشخاص هي دولة القرارات المصيرية، مثل الحرب والسلام بيد فرد أو أفراد قلائل، بينما مثل هذه القرارات المصيرية في دولة المؤسسات تكون تحت قبة البرلمان والهيئات المنتخبة والمنتخبة. الكونغرس الأمريكي هو الذي يعلن الحرب، الرئيس الأمريكي ليس من صلاحياته إطلاق الحرب، إعلان الحرب. هذا الذي وصلت إليه النظم الإدارية المتطورة اليوم. بلادنا واحد يقرر ويدخل حروب ومعارك ومشاكل مع بلدان بقرار شخص واحد. وأراد ابن طولون أن يتجه نحو الشام، وعزم على جهاد الروم هناك، فسار يعني في شمال الشام، فسار إلى الشام حتى أخضع له مدينة الرملة في فلسطين، ثم دمشق وحمص وحلب وحماة، ثم فتح أنطاكيا، طبعا بعد مقاومة، ودان له أهلها بالطاعة. وكان ينوي غزو الروم، لكن وصلته الأخبار، شوف المشاكل الداخلية كيف تعمل، ثورة ابنه العباس ثار عليه بمصر ليأخذ الحكم من أبيه الغائب في الجهاد. فعاد إلى مصر وقضى على هذه الثورة، وفر ابنه إلى الجيزة، لكنه وقع في الأسر. من الجيزة توجه ابن طولون إلى برقة في ليبيا، ثم إلى أفريقية اللي هي تونس واستمر في 269 هجرية، تمرد لؤلؤ والي ابن طولون على حلب وقنسرين وحمص، وانضم إلى الموفق أخو الخليفة المعتمد خليفة العباسي. فأعد ابن طولون العدة ورجع وتوجه نحو الشام، وترك ابنه خمارويه نائبا عنه في مصر. وفعلا وصل إلى دمشق، فوصله كتاب من الخليفة المعتمد العباسي يخبره أنه قادم إليه. ففرح أحمد بن طولون بهذا الخبر، لأنه أراد أن تنقل الخلافة إلى مصر، وطبعا هذه خطوة تدل على طموحاته الكبيرة. لكن الموفق قبض على الخليفة أخوه وأسره في سامراء مدينة سر من رأى في العراق، وتولى الموفق بدأ يدير الأمور الآن، وولى على مصر والي جديد. أحمد بن طولون عمليا هو اللي يحكم، وإن كان رسميا هو الوالي من قبل العباسيين. فاجتمع أحمد بن طولون في دمشق مع الفقهاء، وكتب كتابا خلع فيه الموفق من ولاية العهد لأنه أسر الخليفة، وأرسل حملة إلى الحجاز ليمنع أن يدعى للموفق على منابر المسجد الحرام. فأدرك الموفق أن موقفه صار ضعيف، هذا عمليا أحمد بن طولون هو الحاكم لكل هذه المناطق، حتى الحجاز حكمها. فمال إلى الصلح مع ابن طولون، ووافق ابن طولون على هذا الصلح. بعد الصلح مرض ابن طولون، فأسرع بالعودة إلى مصر، ووصل إلى الفسطاط في جمادى الآخرة، وتوفي ليلة الأحد 10 ذي القعدة سنة 270 هجرية، بعد أن حكم مصر 16 عاما. يثني عليه العلامة المؤرخ الكبير ابن الأثير قائلا: كان ابن طولون عاقلا حازما كثير المعروف كثير الصدقة، متدينا يحب العلماء وأهل الدين، عمل كثيرا من أعمال البر ومصالح المسلمين. لم يكن أحد يتوقع أن يكون ذلك المملوك التركي مؤسسا لدولة تحكم بعيدا عن الخلافة العباسية، وحفر اسمه في التاريخ كمؤسس للدولة الطولونية. هذه الدولة الطولونية قامت وامتدت فترة حكمها من 254 هجرية إلى 292 هجرية، 40 سنة، 38 سنة بالضبط. وهنا سنكتشف أن الدولة الطولونية ليش زالت بهذه السرعة رغم أن مؤسسها بهذه العظمة. زالت لأنها كانت تعتمد على وجود شخص أحمد بن طولون القائد الطموح القوي، لم تتحول إلى دولة مؤسسات. كان القرار فردي رغم كل عظمته، لكن قراره فردي، وهذا سبب رئيسي في زوالها سريعا في ظل تخبط الولاة من بعده من أولاده. من المهم هنا أن نميز بين عيوب حكم الأشخاص ومزايا وجمال حكم المؤسسات بشكل عام. طبعا القرار في المؤسسات يتأخر أحيانا، يتخبط أحيانا، لكن الدراسات العلمية عندنا اليوم تثبت أن فرصة نجاح القرار الجماعي 74%، بينما فرصة نجاح القرار الفردي هي 26%. إذن في دولة ابن طولون دولة أشخاص تعتمد على مركزية القرار، بينما دولة المؤسسات تقوم على مبدأ التفويض والتخصص. في دولة الأشخاص تختزل السلطات في شخص فرد واحد، وإذا كان فاسد ولا مستبد ضاعت البلاد، بينما في دولة المؤسسات يتم الفصل بين السلطات، بين التشريع والتنفيذ والقضاء. في دولة الأشخاص يتم شخصنة الدولة، في دولة المؤسسات يتم احترام الدستور والنظام. في دولة الأشخاص هناك فرصة لأن يتحول الفرد إلى مستبد وطاغية، لكن هذا أقل في دول المؤسسات. طبعا ممكن يحدث لكنه أقل بكثير. يطغى على دولة الأشخاص التفكير الأحادي، واللي أحيانا يصيب الجمود، بينما دولة المؤسسات تؤمن بالتنوع والحراك المدني. أدى ضعف الدولة الطولونية إلى رغبة الخلافة العباسية في إعادة مصر إلى نفوذها المطلق، فأرسل الخليفة المكتفي قائده محمد بن سليمان الكاتب للقضاء على الطولونيين، وفعلا استطاع أن يهزمهم، وهكذا قضي على الدولة الطولونية وخربت القطائع، ولم يبقى منها غير المسجد الجامع شاهدا على وجود الدولة الطولونية التي حكمت مصر والشام. هذه القصة تؤكد الفرق بين دولة المؤسسات ودولة الأفراد. في دولة الأشخاص الدولة معرضة لسرعة الزوال، بينما في دولة المؤسسات الفرصة عالية للثبات والدوام.
معايير التأثير الفعال هي حجم الانتشار وعمق الأثر ومدى الاستمرارية بعد حياتك.